Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-Imam bil Mawahib al-Arif billah bil Mawahib Abu al-Wahhab Asy'arani fi kitabih Kashful Ghumma an jami'il ummah wa radhiyallahu ankum bab ma jaa fi fadli sima' al-hadith wa tablighihi wa naskhihi wa fadli mujalasati al-ulama'i wa ikramihim wa ijlalihim wa tawqirihim. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أو أمن سامع. ومعنى نظر الله جمله وزينه. وفي رواية نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. وفي رواية نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعها وحفظها وبلغها من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. وفي رواية على إن رحى الإسلام دائرة فقيل كيف نسنع يا رسول الله فقال أعرضوا حديثي على القرآن فما وافقه فهو مني وأنا قلته. وفي رواية أخرى إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه بعيد منكم فأنا أبعدكم منه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ارحم خلفائي. قال ابن عباس من خلفاؤك يا رسول الله؟ قال الذين يأتون من بعد يروون أحاديثي ويعلمونها الناس. وكان واثلة بن العسقع يقول لا بأس بالحديث قدمت فيه أو أخرت إذا أصبت معناه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما من عالم يخرج في طلب العلم مخافة أن يموت أذلك العلم أو ينتسخه مخافة أن يدرس إلا كان كالغازي في سبيل الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال مجالس العلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أزهد الناس في الأنبياء وأشدهم عليهم الأقربون وأزهد الناس في العلماء أهلهم وجيرانهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول قال لقمان لابنه يا بني عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء فإن الله تعالى لا يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير؟ قال من ذكرهم الله رؤيته من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة عمله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك
كلما ذكرك الذاكرون وعن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل على أفضل صلواتك على أسهل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وما أنزل على خير بريته صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الله وصفوته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين علينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد يذكر لنا في هذا الباب سيدنا الشيخ الشعراني عليه رحمة الله ما جاء في فضل سماع الحديث وتبليغه ونسخه، فضل مجلسة العلماء وإكرامهم وإجلالهم وتوقيرهم، كل ذلك الذي أشار إليه أسس من الأسس التي يتم بها حياة الدين وصيانته وتقويته ونشره وحفظ حرمته وحفظ مكانته وحفظ بيضته، فهي أساسيات يجب أن تكون بين المؤمنين قوية وقائمة، قائمة وقوية يقول. فابتدى بذكر حديث ابن مسعود، قد جاء هذا الحديث في عدد من الروايات كثيرة عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم سيدنا ابن مسعود، سيدنا علي، وسيدنا عبد الله بن عباس، وعدد كثير من الصحابة آخرين رووا هذا الحديث الذي يدعو فيه صلى الله عليه وسلم لمستمع المقالة منه والحديث منه والشيء منه، ثم يعتنون بحفظه ووعيه ثم تبليغه ونشره. ويقول: نضر الله، يعني جعل النضرة والبهاء والجمال والبهجة في وجهه من سمع منه صلى الله عليه وسلم شيئا، في رواية شيئا، في رواية حديثا، في رواية كلاما. من نظر الله امرأ، أي شخصا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام سامع، رب مبلغ يبلغه الكلام مني فيكون أوعى له، يعني أكثر وعيا ودقة فهم في دلالاته ومعانيه وإرشاداته أكثر من الذي حمله وبلغه إياه. فرب مبلغ أو عام سامع. وجاء أيضا في رواية أنه قال هذا الحديث في خطبته في الخيف من منى، ومعنى ذلك أنه يكون في حجة الوداع، وحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ذلك، وربما تكرر قوله لذلك، وقد سمعت كثرة من رواه من الصحابة وتنوع الروايات في الدعاء بنضر الله كما جاء في أكثر الروايات، وفي رواية بعض الروايات رحم الله، وفي أكثر الروايات نضر الله، قال معنى نضر جمله وزينه، وفي بعض الأحاديث وجه، وأكثرها امرأ سمع. وقال فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. قال عبر بالفقه دون العلم، لأن العلم يشترك فيه الحامل والمبلغ، لكن دقة الفهم والغوص على المعاني والفقه والذي قد يكون عند واحد، أما الحامل نفسه ما يخلو عن علم يبلغه من بعده. ويقول فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، يحمل الفقه لا 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 ينتهي فهمه إلى دقائق معاني، ولكن من بعده ومن يأخذه منه يفهمون فيه الدقائق. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له. وهكذا شأن الاعتناء ببلاغ حديث رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وما بلغ وما علم وما هدى وما أرشد وما بين وما نبه وما حذر وما أنذر وما بشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن بوعي ذلك وبفهم وبنشر قوام الدين، يقوم الدين بذلك، فهو المصدر للإسلام والإيمان والإحسان وما ينتج عن ذلك وما يوصل به بسبب ذلك. والدين كله منبعه ومصدره في عالم الخلق رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رزقنا الله تعظيم حديثه وحسن اتباعه. وقد كتب سيدنا عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله تبارك وتعالى يأمر بجمع الحديث، فلما خاف دروس العلم وانقطاعه كتب إلى أبي بكر، إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وقال انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنته فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله. فكان من أسباب حفظ الحديث، وابتدأت الكتابة. وما كان بين سادتنا الصحابة والتابعين إلا الحفظ والتلقي المباشر، وقليل ما كتبوا. ثم هيأ الله سبحانه وتعالى من يكتب لي في خدمة السنة لتحفظ. ومع ذلك فالذي كتب في القرون الأولى كثير منه تعرض للفقد والضياع، ومنه ما ألقاه التتار في نهر دجلة والفرات حتى صار ماء دجلة والفرات أسود من المداد الكتب التي ألقوها فيه. ومنها أيضا ما هو موجود مخطوط، ما يوجد إلا في بعض الخزائن عند أفراد من الناس، وبعضها قد صارت بأيدي بعض الهيئات تبع دول الكفر، معهم بعض ما أخذوه من كتب المسلمين ويجعلونه في أماكن مخصوصة، ومنه ما لا يسمحون بالاطلاع عليه أو بقراءته لغير ذلك. ومع ذلك كله فما أبقى الله تعالى لنا محفوظا ومنتشرا كاف في حسن الفهم لوحي الله وبيان شؤون القرآن وما خاطبنا الله تعالى به من أمر ونهي. فالحمد لله الذي تكفل بحفظ القرآن وبيانه، والله يوفر حظنا من بلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وما شرح وبين، وجعلنا ممن يحفظ ذلك ويعيه ويقوم بحقه ويعمل به ويبلغه وينشره. يقول فظهر جماعة من هؤلاء الذين يكتبون مثل الربيع بن سعيد و الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة، مثل سيدنا الإمام مالك في المدينة المنورة وكتب الموطأ، وغيره مثل عبد الملك بن جريج في مكة المكرمة، عبد الرحمن الأوزاعي في الشام، وسفيان الثوري في الكوفة، وحماد بن سلمة في البصرة، وتلاهم كثير من الأئمة. وأول من اعتنى بإفراد الغاية في الصحة في السند الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وانتخب صحيحة، وهذا من 600,000 حديث أحكم حفظها برواياتها بأسانيدها ومعرفة أخبار كل فرد وشخص في السند عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وهيأه الله وخصه بخير كثير. وكان من أقوى أسباب ما جعله الله تعالى بابا لحفظ السنة وأن ينتشر علمه وصحيحه في الأمة قوة إخلاصه وقوة محبته لله ولرسوله ولأهل بيته ولصحابته وللصالحين عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فرب كان في الأمة من يقاربه يمثل في حفظ وجمع، ولكن بهذه الميزات اختاره الله تعالى ليكون على يده تبليغ هذا الكم من الحديث الشريف ومن صحيح الحديث الشريف. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، أي لا تستهينوا بنسبة المقال إلي، وإذا أردتم أن تحدثوا عني فانظروا ما تيقنتم ما علمتم وعلمتم أني قلت. ولذا كان عدد من أصحابه نفسهم الذين جالسوه وسمعوا على مدار سنوات كثيرا من الحديث الذي سمعها يبلغ معناه من دون ما ينسب ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أن يروي عنه استجمع ولا يروي إلا ما أيقن خروج كلماته من فيه وتذكر لها ويبلغ بعد ذلك ويقول لهم إذا قلت لكم قال رسول الله فلا أنا تقع علي الجبال أحب إلي من أن أزيد حرفا أو أنقص حرفا. فبذلك حفظت لنا السنة المطهرة رزقنا الله تعظيمها والعمل بها. اتقوا الحديث عني لما علمتم، لأن صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. وهكذا يقول تكذب علي فإنه من يكذب علي يلج النار، من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا إن كذبا علي ليس كذبا على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني يستعد لدخول النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكل من كذب عمدا فسقى والعياذ بالله، وردت الروايات كلها وبطل الاحتجاج به وبجميعها حتى يتوب وتحسن توبته. ومع ذلك بالغ بعضهم قال ولو ظهرت عليه آثار التوبة بعد ذلك وعلمنا رجع صدق لم نقبل منه. وقال أكثرون إذا صحت توبته وإنابته فإنه يقبل منه ما ذكر بعد ذلك. لا إله إلا الله. يقول ألا إن رحل الإسلام دائرة، أي يقوم وينتشر ويتسع في الآفاق. فقال كيف نصنع؟ زم قال عرضوا حديثي على القرآن فما وافقوا فهو مني وأنا قلته. يعني تتسع دائرة الإسلام وتعظم ويروى عني كلام كثير ويتجرى بعضهم علي فينسب لي ما لم أقله. قالوا كيف نصنع؟ فذكر لهم علامة من أقوى العلامات، قال اعرضوا ما بلغكم عني على القرآن الكريم فإنه مبينه صلى الله عليه وسلم، وهو المامون على تبليغه وعلى بيانه للأمة، فلا بد أن يكون حديثه مطابقا للقرآن موافقا للقرآن متفقا مع ما دل عليه القرآن الكريم. ولهذا قلنا لهم فيما يخوضون فيه على سبيل الهوى وداخلتهم فيه أنواع الإرادات الدنيوية والسياسية وما إلى ذلك، قلنا عامة هذه الروايات ما وافق منها كتاب الله جل جلاله وما كان متطابقا مع دلالة القرآن فعلى العين والرأس ونقبله، ما عدا ذلك لا تشغلون ولا تشغلوا الأمة إن شان أغراضكم الفاسدة بها ولا تجعلوها فتنة لخلق الله سبحانه وتعالى. وهكذا حدثنا القرآن عن رسوله وحدثنا عن أصحاب رسوله، فما وافق دلالة القرآن أحق بالقبول. وفيه هذا النص عرض حديثي على القرآن، فما وافقه فهو مني وأنا قلته، فهذه إحدى العلامات. ثم بعد ذلك ذكر علامة أخرى وهي قبول قلوب أرباب الفقه والنور والصلاح والصفاء، فإن قلوبهم ما تقبل إلا ما كان حقا خالصا. ولهذا يقول إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم، تلين له أشعاركم وأبشاركم كما هو في القرآن. نزل أحسن حديث كتابا متشابه مثيلتك شعرهم نجلدهم يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وترون أنه منكم، أي من وعيكم وفهمكم وما وقر في قلوبكم من حقائق الإسلام والإيمان قريب، فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم لذني تنكروا قلوبكم. شوف في كلام ما يتطابق مع عظمة هذا الوحي وشريف هدي هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه بعيد منكم، مما أي ما بعيد من ما فهمتم من حقائق الإسلام والإيمان وكلام الله تبارك وتعالى، فأنا أبعدكم عنه صلى الله عليه وسلم، أبعدكم منه، ما أقول شيء من هذا مثل هذا. فذكرها هنا علامة أخرى، ولكن هذا خاصة بأرباب العلم والمعرفة من الأصفياء. وهكذا كان أحمد بن المبارك تلميذ الشيخ عبد العزيز الدباغي عرض عليه الأحاديث يسأل عنها، وكان يجيبه، وكان بعض الكلام يكشير منه يشميز ويقول له ما خرج هذا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سألوه كيف تفرق، قال ما يخفى اللفظ الذي خرج من بين شفتيه بنورانيته وزيادة نور على غير ما يخفى من اللفظ الآخر. وهكذا فالعجيب أنه أكثر ما عرضوا عليه من الأحاديث طابق ما يقول، وهو أمي عارف من، ولكن طابق ما يقول ما انتهى إليه علماء الجرح والتعديل، يكون متعجب سبحان الله. وفي أكثر ما سئل عنه. وهكذا ثم يبين لنا صلى الله عليه وسلم المكان والرفع والدرجة لمن اعتنى بسنته وأحاديثه وقام بحسن وعيها والعمل بها ونشرها وتعليمها، وسماهم خلفاءه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم خلفائي. وهكذا وجاء في الحديث أنه كرره ثلاثا، اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي. من خلفاؤك يا رسول الله؟ الذين يأتون من بعد يرون أحاديثي ويعلمون الناس. في رواية يأتون من بعدي يعلمون أحاديثي وسنتي ويعلمونها عباد الله. سامعت؟ هؤلاء خلفاء عليه الصلاة والسلام. وفيه بقاء خلافته في الأمة كما قال، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. بخلاف خلافة الحكم فإنها تنقطع، وقال عنها الخلافة بعد 30 عاما. هذه خلافة الحكم والسلطان المربوط بحقائق القرآن والسنة الذي يتفق فيها الظاهر مع الباطن والحس مع المعنى. الخلافة المتصلة بأيام ما هي إلا 30 عام، اختتمت في ربيع الأول من العام 41 يوم سلم الحسن الخلافة لمعاوية، كملت 30 عاما، ودخلت الأمة في مرحلة الملك العضوض. فكان الملك العضوض من ذاك اليوم، ثم انتقلت إلى مرحلة الجبرية ولنا فيها مدة طويلة، فصارت الجبرية اللي قائمة عليها الآن شان الدول وإن تسموا باسم شورى في بعض الأحيان وإن تسموا باسم الديمقراطية وغيرها، فالأمر الدائرة الواقع جبرية كما وصف خير البرية صلى الله عليه وسلم يقوم فيها الأمر، ويزالون كذلك حتى تأتي ما ذكره بعدها من المرحلة بعدها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هذا فيما يتعلق بخلافة الحكم، أما خلافة العلم والخلق والسور والعمل والسر والاستقامة والوعي عن الله والسر، فهذه الخلافة قائمة مستمرة في الأمة ما تنتزع ولا تبعد، اللهم ارحم خلفائي. وبهم يكون قوام الدين في فئات الأمة وفي أصقاع الأرض، وفيهم من قال عنهم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من نواهم، لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فهذه خلافة مستمرة قائمة دائمة إلى آخر الزمان، وإليها أشار القرآن بقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وذكر أنهم في هذه الأمة يبنون شؤونهم على ركيزة الإيمان والعمل الصالح، يتعرضون لبعض التخويف وبعض الفتن ويكشفها الحق عنهم ويجلوها، ولا يبدلون بعد خفهم أمنا، وهذا وصفهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا لا يزال في الأمة أمر هذه الخلافة الباطنة العلمية السلوكية العبادية قائم. وفي شان ما يتعلق بالإمارات قال: سيكون منكم أمرا تعرفون منهم وتنكرون أفلا ننجزهم يا رسول الله، قال: لما أقاموا فيكم الصلاة. يقول وأثر بن الأسقع يذكر ما عليه عامة العلماء من جواز رواية حديث صلى الله عليه وسلم بمعناه، وقد كانوا يعتاطون حتى الذين يروون بلفظه فيخشى أن يكون كلمة تقدمت أو تأخرت أو جاءت بمعناه فيقول أو كما قال أو ماذا معناه يقولون. ولكن هذا ليس على إطلاق، يجوز الرواية الحديث بالمعنى بخلاف القرآن ما يجوز قراءته بالمعنى، والحديث يجوز روايته بالمعنى لمن كان واعيا فاهما من أهل العلم واللسان، عنده فقه وعنده معرفة في اللغة، يعرف تصاريف اللغة حتى لا يأتي بكلام ينقض يخالف المعنى ينقض. فمن كان كذلك ووعاء الحديث فأداه بمعنى وهو من أهل اللسان والعرف والمعرفة فيجوز له ذلك. هو ما قال واثل ابن الأسقع لا بأس بالحديث قدمت فيه وأخرت إذا أصبت معنى، أي أديت المقصود منه ولم تزد. وفي بعض الروايات سمع منا مقالا ولم يزد فيها، بلغ لم يزد فيها، ما لا زيد شيء ولا نقص. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عالم يخرج في طلب العلم مخافة أن يموت ذلك العلم أو ينتسخه يكتبه مخافة أن يدرس إلا كان كالغازي في سبيل الله، فذاك يذب عن دين الله تبارك وتعالى ويرد كيد الكفار، وهذا يذب عن دين الله تعالى ويحفظ على الناس علم دينهم وشريعتهم. الله لا إله إلا الله. وكان يقول: من صلى علي في كتاب لم تزل ملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء عند الطبراني والروية من كلام سيدنا جعفر بن محمد وهو مما لا يقال بالرأي، ففيه فضل كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فكتب الصلاة عليه في كتاب فالملائكة تستغفر لهذا الكاتب ما دام اسم النبي محمد موجود في ذلك الكتاب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لهذا يقول لا تكتب بخطيك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه فالقلم أحد اللسانين فاحذر أن تكتب ما يضرك وتكتب ما يكون حسرة وندامة عليك يوم القيامة واكتب ما يسرك. أيوة. وكان يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ويقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال مجالس العلم وفي رواية حلق الذكر وكذلك فسماها رياض الجنة. اللهم اجعلنا من أهل جنتك. أزهد الناس قال في الأنبياء وأشدهم عليهم الأقرب قال كما كان من مثل أبي لهب بالنسبة له صلى الله عليه وسلم وكما كان من عم سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم أراغب أنت عن يدي إبراهيم لأن تنتهي لأن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا حسن. فيكونون أقاربهم في الغالب ما أزهد الناس فيهم وأشدهم عليهم والعياذ بالله تبارك وتعالى إلا من سبقت له السعادة. فأولى أعمامهم وصل عددهم إلى 12 ولكن لم يسلم منهم إلا سيدنا حمزة والعباس واختلفوا في أبي طالب والبقية بقي 9 ما أحد منهم أسلم لأن بعضهم ماتوا قبل الإسلام. وهكذا كما أسلم من عماته صفية وعاتكة وأروى صلى الله عليه وسلم. فأزهد الناس في الأنبياء وشدهم عليه الأقربون وأزهد الناس في العلماء فالأهلهم وجيرانهم أنهم ينظرون بشرياتهم وما يرغبون خصوصياتهم يرونهم مثلهم عاديين فما يعظمونهم ولا يلتفتون. هذا على الغالب ويكون غير ذلك سواء في أقارب الأنبياء أو أقارب العلماء والأولياء قد يكون غير ذلك وإن كان يندر والأكثر والغالب أن القريب والجار ما يلتفت ولا يقدر ولا يحترم ويقدم فيفوز باقتباس أنوارهم والارتقاء بسلالم معارفهم وعلومهم إلى العلا ناس بعيدين من أماكن بعيدة. لا إله إلا الله. وكم كان في مكة من محروم وهو يعرف صلى الله عليه وسلم من قبل النبوة وبعدها يجي هذا اسمه من الحبشة كسيدنا بلال وغيره ويرتقي به مراقل عليه وينتفع به وذاك محروم. لا إله إلا الله. الله موفر حظنا من أنبيائك وأوليائك ولا تحرمنا بركة نبي ولا بركة ولي ولا بركة عالم ولا بركة عارف ولا بركة صالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لهذا قالوا أول ما يحرم بركة الولي أهل بيته وقربته وجيرانه يعني أن يكثر فيهم من لا يكترث به ولا يشهد خصوصيته فلا يترمه فيحرم بركته. وقد كان يقول من يقول من المشركين ابن أبي كبشة ويتيم أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم ويحتقرونه. وكانت أم قبيح زوجة ذئب العبد تقول مذمم وتسب وقال أن صرفها الله عن اسمي جابت اسم ثاني ما هو اسمي أنا اسمي محمد وهي تسب مذمم أنا ما أنا مذمم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول قال لقمان لابنه يا بني عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء فإن الله تعالى ليحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. في لفظ جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. وذكر ابن عباس سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أي جلسائنا خير قال من ذكركم الله رؤيته إذا رأيتموه ذكرتم الله، كما سئل مرة عن أولياء الله من قال الذين إذا رؤوا ذكر الله، لما تشوفه تحس ذكر ربك في قلبك من 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 رؤية هذا الإنسان. لا إله إلا الله. من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه، إذا تكلم زددتم علما نافعا أي نورا وخشية في قلوبكم، وذكركم بالآخرة عمله، إذا رأيتم عمله ذكرتم المصير والاستعداد للعاقبة وللآخرة. لا إله. حول خير الجلساء. قال سيدنا الحب علي هم العلماء العارفون الذين في مجالسهم للمرء أعظم إسعاج، وإياكم من صحبة الضد، إنني رأيت فساد المرء صحبة أضدادي، ففي صحبة الأضداد كل رذيلة تؤدي إلى ضر وبغي وإفساد، وفي صحبة الأخيار كل غنيمة وفوز وربح ليس يحصيه تعدادي. هم العلماء العارفون الذين في مجالسهم للمرء أعظم إسعاد، في مجالسهم للمرء أعظم، ما قال في مجالسهم للمرء إسعاد، قال في مجالسهم أعظم إسعاد، أعظم الإسعاد في مجالستهم. من جالس أهل النور بالحرمة وتصحيح الأدب يرقى مراقيهم ويعطى من إله ما أحب، ويقول في أبيات لأفيدك أنني جالست قوما حدوني بالمقال وبالفعال، رجالا ما رأيت لهم مثيلا يزعزع حدهم صم الجبال، فحرك حدهم قلبي فأبدى غراما منه في حب الجمال. لا إله إلا الله. وقد كان يقولون من لم يجالس مفلحا كيف يفلح، ومن جالس مفلحا أي بالمودة والمحبة والتعظيم كيف لا يفلح، والمرء من جليسه المرء على الدين خليل. وبذلك ترى أن الضر والغش الذي وقع في الأمة انقطاعهم عن مجالسة المقربين والأخار من في زمنهم ومن مضى من خلال كتبهم ومناقبهم، وابتلاؤهم بصحبة أراذل فساق بعيدين عن الحق، ظلمة ملأت قلوبهم وبدت حتى على وجوههم، وهم يقرؤون كلامهم ينظرون صورهم ويأخذون برامجهم، غشوا أنفسهم والعياذ بالله تعالى، فوقعوا في انقطاع كبير عن الله تعالى، وسرت الظلمة إلى بواطنهم. الله يحيي فينا مجالسة الأخيار ويلحقنا بالأخيار ويجعلنا من الهدى المهتدين الصادقين الموفقين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.